كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا روح
بن عبادة القيسي، ثقة فاضل له تصانيف.
قال: حدثنا هشام
بن حسان الفردوسي، ثقة من أثبت الناس في بن سيرين.
قال: حدثنا عكرمة
البربري القرشي الهاشمي، ثقة ثبت عالم بالتفسير.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، فمات وهو 63.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، قيل على شرط البخاري، وفيه من الفقه حكمة الرب في بعثة النبي ابن 40، ومشى على هذا الإمام أحمد، فكأنه كان يرى أن الرجل لا يحدث إلا بعد 40، أنه في هذه الأمة بما أن النبي رأس الأمة وبعث 40 وصار يحدث الناس النبي بالتوحيد وإلى آخره، فهو سن يبلغ فيه الرجل من النضج ما يستطيع به أن يتعامل مع الحكمة والموعظة الحسنة والعلم أعظم مما كانت دونه. والآن الإمام أحمد كان يتكلم على سبيل الأفضلية، وإلا حدث ابن عباس دون ذلك. ومن جهة العمر فيضاف إلى العلم البركة مع كابركم، قالوا لأن الشاب الصغير يكون فيه من الحماس يعني والعجلة ما لا توجد في الشيخ الكبير، والخبرة. ومع ذلك حدث أناس كالشافعي والحكمي في العصر هذا، نعم بل ماتوا قبل 40. فمكث بمكة، وذلك كانوا يقولون صبي يا عمر لم تستوي شؤون رأسه، أتدخل بيننا احنا شيوخ بدر من أصحاب النبي؟ قال: طيب أوريكم العلم لا يعرف صغير ولا كبير، هي إذا جاء نصر الله الفتح فسرها أيها الشيخ الكبير، فسرها. وقال: أمر النبي بالاستغفار إذا فتح عليه، وأنت كذلك وأنت كذلك وأنت كذلك. فقال: تكلم ابن عباس. فقال: هذا نعي النبي الحق، إذا تكلم الشخص به وقع نور من الحق عند أهل العدول مثل الصحابة. أول ما تكلم ابن عباس وقع الحق، لدرجة أن عمر قال: من دلائل أن ما قال ابن عباس حق أن نعي النبي كيت ما احتاج يقوله. قال: أرأيتم؟ لأنه عرف أنه وقع في صدورهم أنه حق. قال: أرأيتم؟ ليش فضلتم ودخلتم معكم؟ العلم لا يعرف صغير ولا كبير، هبة الله العلم، ينور به صدور من يشاء من عباده، ويعطيه الملكة التي تفهم النصوص وتجمعها، هبة، مثل ما يقول فلان موهوب في الرسم، فلان موهوب في صناعة الزخارف، هذا موهوب في العلم، أعطاه ملكة مثل مالك بن أنس، مثل بن تيمية، مثل يحضر عند أحمد بن حنبل كم؟ 5000 20000، من طلع فيهم عالم؟ يعني هذه هبة الله، إنسان ناطح خلاص هبة. حتى قال ابن القيم: علم ولدك متون العلم وحاول معه، فإذا رأيت أنه يتغيب ويروح هنا ويركض أنا والله الثوب ما لقيته وأدري شلون، اعلم أنه لا يخلق العلم، خلق ليصير صانع جوالات مثلا، خلاص هذا مكانه لتمشي الدنيا توازن، ما خلق لي هذا، خلق الجوالات خلاص. لكن علمه الشيء الواجب عليه، كيف يتوضأ، كيف يصوم، كيف يصلي، توحيد كما فعل يعقوب، ما تعبدون من بعدي. ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين فمات وهو 63. في هذا آية أن كيف تدل على النبوة، كيف 23 سنة يحقق هذا الأمر. إلى الآن مليارات يتبعونه على ما فيه من بدع وضلالات، لكن يؤمنون ترى محمد، ما يكذبون ولا يستطيعون، ويقولون من القرآن ونصلي التراويح اتباعا له. يا الله، وهي 23 سنة فقط يا أخواني. هذه آية تدل أنه نبي حق، وأنه تجاوب مع الكلم، وفيه فضل الإخلاص. أقوى من بعث بالإخلاص والتوحيد محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف لما أخلص في الدعوة كم كان من أثر دعوته صلى الله عليه وسلم. طيب، اختم لنا بهذا، لأن الحديث الماضي ذكرناه من قبل يوم وأضفنا له بعض الأشياء، لكن نذكر الحديث اللي بعده نختم به.
قال رحمه الله: حدثنا روح.
روح ابن عبادة القيسي، ثقة فاضل له تصانيف.
قال: حدثنا ابن جريج.
عبد الملك بن عبد العزيز القرشي، ثقة فقيه فاضل.
قال: أخبرني أبو حاضر.
عثمان بن حاضر الحميري، صدوق.
قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الجر ينبذ فيه، فقال: نهى الله ورسوله عنه. فانطلق الرجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر له ما قال ابن عمر، فقال ابن عباس: صدق. قال الرجل لابن عباس: أي جر نهي عنه؟ قال: كل شيء يصنع من مدر.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، من أجل من؟ عثمان
أبو حاضر
حميري، وصدوق، وإنما المعيار في الأسانيد بأدنى رتبة للراوي، وهنا صدوق، فيكون الحديث حسن. وهنا حينئذ حكم يتعلق بالانتباذ في الجرار، فإن النبي قد نهى عن ذلك، نهى عن أشياء معينة من الجر، من الجرار صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري، فقال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وذكر أيضا الحنتم، وهو جرار مدهونة كانت تحمل خمر من الخزف، ولا المزفت الذي طلب الزفت، ولا الدباء الآنية من القرع اليابس. ليش؟ لأنه هذه الآنية سبحان الله يشتد له الإسكار دون غيرها، فنهى النبي عنها. ثم نسخ الحكم بما رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال صلى الله عليه وسلم: انتبذوا في الأسقية كلها، سواء كان جر من المزفت من غير، ألا تشربوا مسكرا. فنسخ الحكم، والله قال في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها، ويدخل في ذلك الحديث، نأتي بخير منها أو مثلها. وإنما أنكر النسخ يهود، قال: لتستلزم البداءة والجهل، قبحهم الله، غضب الله عليهم ولعنهم، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فسئل ابن عمر عن الجر ينتبذ فيه، النبذ هو الطرح، والنبيذ هو ما يطرح في الجر أو الأوعية من تمر أو زبيب فيسكن في الماء ولا يخرج منه حتى يتبوه الماء بطعمه، وهو يختلف على العصير. وذلك لو سألك سائل ما حكم انتباذ الخليطين التمر والبسر؟ مر معكم الموطأ حكمه؟ نعم لا يصلح ذلك. لذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخليطين صلى الله عليه وسلم، كما بوب أبو داود في الخليطين عن شرب النبيذ، عن شرب نبيذ الخليطين البلح والتمر مثلا، هذا في الانتباه. طيب جاك العصار اليوم وأتحفك بما يسمى بالكوكتيل اللي هو المشكل، حط لك تمر وزبيب وأجر الخلاط عليه، لا يأخذ الحكم، لأن الكلام على الانتباه، الانتباه هذا والقعود يصير تفاعل مع الليل 10 ساعات، لكن إذا أخذ ضربة واحدة في اسمه عصير لا بأس به. هذا الفرق بينهما، وقد مر معكم ذلك كله في تدريسنا الموطأ، وأحسنتم يوم واصلتم الحضور 17 سنة حتى انتهيتم الموطأ كاملا بفضل الله، وكان المالك يزري بالطلبة يجين متحمسين يقول نقرأ عليك الموطأ يا شيخ 40 يوم. طبعا أنت نفقته قليل، لو جاي عند مالك المدينة بيقرأ الموطأ في 40 يوم. قال خلاص. فنظر الإمام النظر الكراهية، قال كتاب صنفته في 40 سنة بتقرون عندي 40 يوم؟ ما أقل ما تفقهون فيه. وعاند هذا الذي قاله مالك شخص أعرفه، ذهب فانتهى من موطأ مالك كله في أسبوع، يعني مالك أنكر 40 هو خلصها في أسبوع. هذا حتى لا نعير يقول انتهيت الموطأ في 17 سنة. نعم فخر بيقولها، الحمد لله نعالج المسائل ونبين ونبصل، ما هيش كان ما تيسر، ما هو عيب غير طالب النهم. قال للشيخ يقرأ علينا 30 حديث في اليوم، حديث حديثين أو 5. شعبة قال صرت صار إماما، قال كنت أخذ في مجموع اليوم كله 5 أحاديث، إذا كنت أخذ معنا في أبي داود 4، مسند أحمد حديث، في التفسير الكثير 27 حديث في المجلس، كم مجموع حديث في اليوم تأخذها؟ 30؟ لازلنا نخالف السلف، إذا أقصد من جهة الكثرة تحمل الذهن في الحفظ مع وجود الطاقات الذهنية المعاصرة يعني المزحومة بمشاكل الدنيا وهمومها. المقصود أن الإنسان لا ينظر إلى التفاخر في العلم وإني خلصت كتاب كذا، وإذا بنقرأ في المسلم حديث حديثين متى نخلص يا أخي؟ متى نفهم وندخل الجنة بالعلم؟ مو عشان تروح تفاخر أصحابك هناك وانتهينا من موطأ، انتهينا من مسند أحمد، تفاخر أنت قاعد، لا تحضر معنا إذا بتخاف تفاخر، قول إيش فهمت. هي وجلس بعض طلابنا مع شخص ابتلي بشيخ ينتهي معه من البخاري يمكن كله في سنة واحدة أو في 6 شهور أو كذا، لا يسرد 40 حديث 50 ويأخذ منه الكراهة كل المحلقة، إيه يزور رؤوسه. قال فصرت أناقش في المسائل فوجدت بشبه عامي، وجدت الحمد لله قوة واستدلال وبيان ما وجدت عنده. إذن على المسلم أن ينظر كيف اتقي النار بالعلم، هذا ليس كيف يفاخر الناس ان انتهيت من مسند احمد. واضح؟ انتبهوا، النية ترى خفية. انا لا اعلم كفارة تدل على خطر الذنب مثل كفارة الرياء. شوف، اللهم اني اعوذك ان اشرك بك شيئا ما اعلم، واستغفرك لما لا اعلم، ذنب تقول سبحان سبحان الله. إذن خفي جدا، أستغفرك لما لا أعلم، لا إله إلا الله. يقول أخفى الشرك من إيه؟ لبيب النمل الأسود. يعني أنت صاحبك تتكلم في موضوع جاءت نملة سوداء تمر، ما حد لا أنت ولا صاحبك، كذلك تسر لقلبك ويظهر على لسانك بأشياء، فاحذرها احذرها. كل مريد الآخر يسر الدنيا. نعم.
كتاب فتاوى نور على الدرب.
إذن هنا قال صدق، فذكر ما قال ابن عمر نهى عن رسول الله الجر المتبذي، ما ذكرنا الدباء والمزفة المقير. قال صدق. قلت عنه أي جر نهانا؟ قال كل شيء يصنع من مدر، وهذا نوع، لكن ذكر نوع ثاني في البخاري، لكن ثم هذا وغيره إيش نسخ بحديث مسد أحمد انتبه في كل الجر غير لا تشرب مسكر، فهذا الحديث الثاني نسخ كل الأحاديث التي قبله في المزفة والمقير والحنتم وغير ذلك مما يتسارع له الإسكار لو وضع فيه ذلك، لكن يبقى حديث الخليطين لا علاقة له بالجر، النهي عن الخليطين باقي ما نسخ. إذا جاءك واحد زوج رجال قال سويت لك سويت لكم سوبيا المرة ذي عجب، وش يا امرأة سويت لكم زبيب بقمح زبيب بعنب، لا خليطين ما نأخذ منك، انت موهت السوبيا التمويه، هذا هو النبذ، نبيذ هو اللي يسموه سوبيا نبيذ، حط العيش الله يعني ماك آخر شيء تصبى واحد خبز تحطه في مويه وتشربه لذيذ، ما أدري كيف أنا ما بعرف شو بس نشربه الحمد لله. المهم خبز يقعد فترة وتنبذه وخلاص، هذا هو النبيذ. فإذا أضاف خليطين تمر وبلح أو وتموه، والما بيسوي بيتك هذه امرأة أبي شيء لوحده، لكن لو قالت عصارت لك طيب 10 أخلاط حياك الله جيب أشرب ما في مشكلة. واضح الآن؟ طيب.